شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم في بداية درسنا الأسبوعي في تفسير كتاب الله عز وجل، ومع الدرس 22 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل. وهذا الدرس سيكون إن شاء الله مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. هذا الدرس سيكون في سورة الطور والآيات من الآية 24 وحتى الآية 31، بداية من قوله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. نسأل الله أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه ووقته. وفي البداية وقبل أن يبدأ في تفسير هذه الآيات، سنسمع تلاوة لهذه الآيات مع فضيلة الإمام والقارئ سالم والمحمد جمين الملقب الداهن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أخبر الله جل وعلا عن أهل الجنة بعد دخول الجنة، قال: يتنازعون فيها أي في الجنة كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. بيّن الله جل وعلا أنهم يتجاذبون ويتنازعون الكأس والشرب، أصلا يجلسون لأجل ذلك. الكأس هنا المراد بها الكأس التي يشربون فيها ما يتلذذون به من خمر وغيرها. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يصحبها لغو. واللغو كل ما يلغى، ولا تأثيم أي ولا ذنب يصحبها، أي ولا يصحبها ذنب. فالتأثيم هو ارتكاب الآثام، واللغو هو كل ما يلغى. فالله جل وعلا بيّن في سورة الغاشية أن الجنة ليس فيها لاغية، أي نفس لاغية، معناها لا يتناولون ما يلغى من قول وفعل وأكل وشرب ولبس وغير ذلك، هذا كله لا يتناوله أهل الجنة. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف عليهم أي بالكأس وغيرها من أنواع الخدمة. غلمان جمع غلام، غلمان لهم شاءهم رب العالمين لخدمتهم في الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون. هذا من الصفات خدمي وحشمي أهل الجنة، كأنهم لؤلؤ مكنون، أي مكنون في الصدف باق على استنارته وجماله وحسنه وبهائه، وعليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. مستور كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبل بعض أهل الجنة على بعض. أهل الجنة لا ينظر بعضهم إلى أقفية البعض الآخر، ولا يولي أحد منهم أخاه قفاه، ولكن بعضهم يقبل على البعض الآخر. يتساءلون أي يسألوا بعضهم بعضا كأنهم يتجاذبون أطراف الحديث على الشرب، وهذه الحال تقع في الدنيا لكن على غير هذا الواقع وفي غير هذا النوع من السكينة والوقار والفرح والسرور الذي اختاره رب العالمين لأهل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يعظم أنصباءنا ووالدينا وجميع المسلمين من ذلك. كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا التساؤل بيّن منه رب العالمين ما بيّن. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل أي قبل هذا الوقت أي في الدنيا في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين. كانوا في هذه الدنيا يخافون أن يعصوا الله جل وعلا فيعذبهم الخالق سبحانه وتعالى يوم القيامة. كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السبو. من علينا أي أنعم علينا التوفيق في الدنيا والهداية وبالاهتداء إلى طريق الجنة يوم القيامة، وبما أعد لهم من النعيم في هذه الجنة ومن الوقاية من عذاب النار. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تقدم تعريف السموم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الواقعة إذا مد بنا الأجل، لقوله تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم، وهو شدة العذاب الذي يقع شراء حر النار والعياذ بالله. من الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه، أي في الدنيا نعبده نستمطر مواهبه، نعبده أنه هو البر، والبر من أسماء الله جل وعلا، والرحيم أيضا من أسماء الله جل وعلا على صيغة الفعيل وهو من صيغ المبالغة، ورحمة رب العالمين وسعت كل شيء. ما كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. تذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر أي عظ عباد الله جل وعلا، يقول لهم الكلام الذي يشرب لهم الوعظة، وهو ترقيق القلوب بسبب التخويف من رب العالمين سبحانه وتعالى. تذكر، فما أنت بنعمة ربك، أي ما أنت بسبب نعمة ربك عليك بكاهن ولا مجنون، عكسا لما يدعيه الأشرار والكفار من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير قريش أيضا. فدعوا أنه كاهن، ودعوا أنه مجنون، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يحمل إليه الأخبار الكاذبة، يأخذ الكلمة من سماعه لكلام الملائكة فيكذب عليها 100 كذبة، فيلقيها إلى رأيه من بني آدم. والكاهن هذا وصفه، والمجنون هو الذي يمسه إبليس والعياذ بالله. جن الإنسان أي مسه الجن. ذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا تكذيب لأولئك وبيان لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة رب العالمين له، وتعظيمه له. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم هذه هي المنقطعة؟ أنها بل أيقولون شاعر، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الشعر الذين يجتمعون من أجله لكثير من الأوقات، ويقولونه بلغتهم التي هم فصحاؤها في ذلك الوقت. والتربص هو الانتظار، نتربص به ريب المنون، وريب المنون نوائب الدهر وتقلباته، والمنون هو الموت، معناها ننتظر به أن يموت كما يموت كل أحد فنستريح منه. يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل، أي قل يا محمد لهؤلاء مجيبا لهم، تربصوا أي انتظروا، فإني معكم من المتربصين أي المنتظرين. ولن يخيب الله جل وعلا رشاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يمكن عدوه وعدو رسوله من رسوله، والله جل وعلا كتب الغلبة له ولرسوله، وبين ذلك سبحانه وتعالى.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخنا على هذه الإفاضة المباركة في تفسير كتاب الله عز وجل وفي هذه الآيات من سورة الطور، ونسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في علمه وأن يرزقه فهما في كتاب الله عز وجل. الآن إن شاء الله سنطرح على الشيخ ما ردنا من أسئلة ليجيب عليها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله، أخت تسأل عن حكم أكلها لطعام فيه لحم خنزير في الطائرة وهي لا تعلم ذلك، هل عليها إثم؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة الأصل أن ما أخطأ فيه الإنسان أو سهى عنه أنه لا يؤاخذ به، لكن هذه المسألة تحتاج إلى بحث أصلا. فالإنسان الذي يسافر ينبغي أن يبحث عن وسائل الاطلاع على هذا النوع من الأمور، لأن لحم الخنزير لا استثناء فيه ولا يجوز أكله إطلاقا، وعليه جهل الإنسان به قد لا يكون معذورا به لأنه أقدم على أمر كان يجب عليه أن يبحث عنه ولم يبحث عنه، وأتي فرصة للتعلم ولم يتعلم، وعدم العلم معصية لرب، عدم التعلم معصية لرب العالمين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يجوز عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تعود إلى مثل هذا النوع من الأمور. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: شيخنا الفاضل حياكم الله وأطال في عمركم، ما حكم من أوصى بالتبرع بأعضائه بعد موته للمرضى المحتاجين لها والتي قد تنقذ حياتهم كالقلب والكبد وغيرها من الأعضاء القابلة للزرع، حفظكم الله وبارك فيكم؟ هذه المسألة لا أستطيع أن أجيب فيها، قد بحثها أهل المجامع وقيل فيها بعض الأمور التي لا أستحضرها، ولا أظن أن الإنسان المسلم يمكن أن يعمل مثل ذلك، هذا لا أظنه، والله تعالى أعلم. ولا أظن أنه تنفذ هذه الوصية لأنها تمثيل بميت ونقص لأعضائه، ولا أظن ذلك. وأما إذا تحقق فيها إنقاذ المسلم وما يتعلق بذلك فأقول فيها لا أدري حتى أراجع فيها ما قيل فيها إذا وجدت له نصوصا، وإلا وكلت الجواب فيها لغيري أو تركته لغيري من غير تحديد لذلك الغير. السلام عليكم. أي سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسأل عن نصاب الفضة، هل يعتبر فيه الحول؟ لدي ما يزيد على النصاب ولكنه وصلني متفرقا، هل يعتبر تمام الحول الأول مع أنه زاد على النصاب أم عند تمام النصاب فقط؟ هذه أمور تعتريها أحوال، معناها النصاب قد لا يكون عند الإنسان أولا ويتم بزيادة تطرأ، هذه الزيادة إذا كانت نسلا لما سبق أو ربحا لفضة أو ذهب كان يشتغل بهما، فهذا حكمه أنه عندما يتم النصاب يزكي الجميع، لأن الربح تابع للأصل والنسل أيضا تابع لأمهاته، معناها أنه في الحالة لا يعود يزكي حالة. أما ما وصل إليه من طريق تجارة أخرى، ما هي تجارة مختلطة، والله من طريق هدية طرأت له أو غير ذلك، فهذا لم يحل عليه الحول، والفضة والذهب يعتبر فيهما الحول أصلا. أما إذا جاء متفرقا مرارا وكان عنده نصاب فعليه أن يتحرى في ذلك لئلا يأكل بعض أموال الفقراء، معناها عنه لا يؤخر بعض المتفرقات ويقدم لبعض الآخر، ربما لأنه يريد أن يوحد حوله في المستقبل وأن يعجل على الفقراء والمساكين مع الإمكان ما يجب لهم عليه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. السؤال يقول: عندي سؤال في نصاب الزكاة الفضة، هل تعتبر الزيادة التي تكون من خلال المرابحات؟ نعم، هذا تقدمت الإجابة عليه قبل أن أحس بهذا السؤال، أنها عن ما كان ربحا لأصل قائم أنه يتم به الحول، يتم به النصاب، فيزكى في ذلك الوقت الذي طرأ فيه الربح إن شاء الله تعالى من هذا الأصل. بارك الله. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أرجو صالح الدعاء، ولدي سؤال أريد طرحه عليكم وهو يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما حكمها؟ هل هي جائزة وهل التعامل بها جائز؟ هذا السؤال قد يتضح بعضه وقد يخفى بعضه، ولكني لا أستحضر لأني لم أتخصص في التجارة الإلكترونية ولم أعامل بها فيما سبق، وابتعدت عن التجارة التقليدية المعروفة هنا والحمد لله من غير أسف ويسمني. وأقول في هذا السؤال لا أدري تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذي لا يحبه الشيطان، سأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، لدي سؤال، أنا أخذ عطلة في إحدى الدول الأوروبية وهناك مطاعم مثل ماكدونالد، هل يمكنني أن أشتري للأطفال منهم؟ لأني قد سمعت أنه لا يجوز أن يشترى منهم، ما صحة ذلك؟ المطاعم غالب أمرها لا بد أن يكون فيها ما يحتاج إلى الزكاة، فإذا كان المطعم مالكه وعماله من أهل الكتاب، محقق أنهم من أهل الكتاب، فما يطعمون لأنفسهم يجوز لنا أن نطعمه لأنفسنا، وخصوصا في حال الأسفار والحاجة إلى ذلك. وربنا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وإذا كانوا من عبدة الأوثان أو من الذين لا يعبدون شيئا، فهؤلاء ذبائحهم لا تجوز لنا، وما يحتاج إلى الزكاة إذا كان عندهم لا يجوز لنا أكله. ومن أحس الجوع كما قال الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليه، قال: قلت ومن أحس مس السغبي فيهم، يقول بقولة ابن العربي: فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة. سأل الله لي ولكم التوفيق. معناها يمكن أن يؤكل للضرورة إذا كان في أهل الكتاب، أو لغير الضرورة إذا شاء الإنسان، إذا تحقق أنهم أهل الكتاب. وهذا التحقق في هذا الزمن الذي نحن فيه يظن كثير من الناس أنه محال أو بعيد غاية البعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة السؤال الماضي الذي يتعلق بالمطاعم، وسمى فيه هاي التسمية اللي تتعلق بالمطاعم، عنهم بلغني بعد الجواب أنه وقع التصريح من طرفهم القائمين على هذه المطاعم في لندن وفي غيرها أنهم يصعقون الحيوانات، وإذا كان ذلك كذلك فالصعق لا يجوز أكله لأنه ميتة وليس من ذبائح أهل الكتاب ولا من ذبائح المسلمين، بالتالي لا يجوز أكله ولا أكل ما في هذه المطاعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا متزوج منذ سنة، وقد قالت لي امرأة من مرضعاتي إنها أرضعت عمة زوجتي، وهذه العمة قد أرضعت زوجتي، فما هو الحكم؟ وبما يثبت الرضاع وجزاكم الله خيرا. إذا ثبتت هذه الرضاعة فالزوجة أخت لك، لأنك أصبحت خالا لها، معناها عنها المرأة المرضعتها رضعتها مرضعتك أنت، فأصبحت خالا لها، وتعود الرضاعة بل من تثبت يعود اللي بينكم من ناحية التزوج حرام، وتعود بنت أختك، معناها لا ينقطع النكاح، إلى عاد اللي فات عاد بينكم شعيال ملحوق به اللي ما كان معلوم به المسألة، وإلى عاد اللي ما هو بيناتكم قاعرانكم ما هو بيناتكم، معناها عن الزوجة بعد ما تلاقي الزوجة إذا ثبتت الرضاعة. بقية من هذا السؤال قول السائل: وبما يثبت الرضاع؟ تفاوتت آراء العلماء في ذلك، فبعض العلماء يرى أن وصول اللبن للجوف والتغذي به في زمن الرضاعة في داخل الحولين عن تنشر الحرمة، ومذهب مالك غير بعيد من هذه المسألة، بل هذا هو مذهبه المشهور. وطائفة من أهل العلم اشترطت 5 رضعات على الأقل، ومنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومنها أيضا من الأئمة الإمام أحمد، قال بها لفيهم من العلماء أنه بدون 5 رضعات أنه ما لا ينشر الحرمة. والله تعالى أعلم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ أريد تفسير قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ربنا جل وعلا في سورة قاف بيّن ما أعد لأهل الخير والتقوى يوم القيامة من النعيم، وعقب على ذلك بقوله: هذا ما توعدون لكل أواب. والأواب صيغة مبالغة، والأوب هو الرجوع أي الرجاع إلى الله جل وعلا وإلى عبادته، والحفيظ هو الذي يحفظ ما أمر به ويحفظ العبادة فيحفظها مما يشيبها ما يشيبها، ويحفظ نفسه من ضدها وهو المعاصي. سأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: سؤال حول ما يسمونه الكيس، بأن تودع كل امرأة مبلغا من المال وبعد فترة تجرى القرعة على إحداهن فتأخذ ما تم جمعه من الأخريات. هذه المسألة كثيرة الوقوع، ولا أعلم فيها إلا أنها من الربا ولا تجوز، لأنه فيه مداخل من مداخل الربا. ها أسلفني أسلفك سلف شر نفع إلى غير ذلك. هذه مسألة الظاهر فيها أنها من الربا الذي لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، كيف نعدل بين الزوجات في المديت مع العلم أن الأولى في موريتانيا والثانية معي في السنغال مكان عملي، وأنا دائما أكثر زمني في مكان العمل، والوطن لا أذهب إليه إلا شهرا وأكثر في السنة في دنيا، حفظكم الله ورعاكم. هذا السؤال يسأل عن العدل بين الأزواج في المبيت، العدل بين النساء. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والزوجات من يعود متفرقات ما هم في بلد واحد، والإنسان عنده عمل وعنده ملي نفقات لا بد لها من عمله وعمله في بلد، وهذه اللي هم لتاني ما هي قادة في السنغال، إما ما هي قابلة تقاعية من فسوى، إما ملي الظروف ظروف البيت ما هي سامحة بينهم يمشوا الاثنين ويمشوا مثلا هم كاملين شور بل العملهم، ويبقى اللي عندهم في البوادي هم. والله في موريتانيا ما هم لا راعي له من جميع أمورهم اللي فاصلين فيها. وعليه عذاك لا يحسب عدم عدل في المبيت اللي ذيك معاه في بلد على ذات معاه، يغير ذاك اللي عاطيه الحال من الوقت يعطي في موريتانيا مع الأخرى، يلا يعطيه لها كامل ما يحذر منه، يحابي به الأخرى لعل تعود الصق بقلبه من هذه اللي في موريتانيا. والله كذا ذاك بعض الكامل يخلي يعود يحافظ على ذاك، يغير ذاك اللي قاهر عليه ظروف العمل والحاجة يعود مسامح فيه به اللي ما هو من الأمور اللي قاعد يعدل. بارك الله. هذا السؤال يقول: لدي سؤال حول خدمة سلف للمقدمة من شركة ماتل للهاتف، ما رأي الشيخ فيها؟ للتوضيح، سعر 100 ميجا في الحالة العادية هو 100 أوقية، أما في حالة سلف لي فمئة أوقية يقابلها 70 ميجا فقط. هذا من بيوع العينة اللي معروفة، وحتى عن بعض الناس كان يعدلهون في الحوانيت اللي هي أباتي بالسقط وعدوا يسلفوا للناس، والله أباتي بالجملة يستلفوا للناس والبعض يعود شاري بفوته ويعود عنده فرق بين السعرين، معناها حتى عن بعضهم قاعد يصرح به يقول له لعت اللي قابل دين لا يكتبوا عليك بكذا ولعت اللي لا يتخلص فيه لا يعود ما هو كذا، وهذا من بيوع العينة. لا أستطيع أن أقول بحرمته لكن ما هو مرغوب، وحد بعد يعلم به ومعروف عنه يعدله، ما هو كيف ذاك اللي ما يعلم به ذاك ما هو جايز به، اللي ذاك ملاهن قبل من عنده متواسع عنه يبيع بسعر كذا ويقوم هو به اللي مسلح من عنده هاتف شمولاه ويكتب عليه ما هو كذا، هذا ما هو متواسع. هذا السؤال عن سفر المرأة من دون محرم إن كانت مع مجموعة، هذه إذا كانت تؤدي عبادة كالحج مثلا. بعض العلماء يرى أنها إذا كانت مع الرفقة المأمونة جاز لها ذلك، وإذا كانت في رفقة غير مأمونة فلا يجوز، والأصل عن هذا. ولكن مع الاضطرار بعد ينظر في هذه المسألة إذا وقع الاضطرار المعتبر شرعا، أما إذا كانت سفر سياحة وغير ذلك فهذا لا يجوز لأنها مع غير المحارم والاضطرار لها تحملها على السفر غير محرم. هذا السؤال يقول أعمل في إحدى المنظمات التي تعمل بذوي إحدى المنظمات التي تعمل التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاص، وقد نضطر إلى سفر مع بعضهم، فما هو حكمي؟ درك تسوى الفقيه. يبدو عن السائل هم النمرة، وإن كان ما هون بعد مكتوب ما يدل على ذلك غير يظهر عنه، أظن أنه امرأة، معناها عن السفر مع بعضهم لعدل البعض رجاش واحد ما هو زوج ولا هو أخو ما هو محرم مأمون، هذا لا يجوز ولعات مرأة ولا عاد اللي ما هو ذاك والله ما أرواقش وحدين يدخل في الاضطرار اللي عاقبنا في السؤال اللي سابق ذا والجماعة اللي تعود مأمونة السؤال اللي سابق ذا ما كانت مجموعة مأمونة، وهذا يتقدم في السؤال الذي قبله. سأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. السؤال يقول من نام قبل صلاة العشاء لا نامت عيناه يوم القيامة، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل لا نامت هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على النائم قبل صلاة العشاء؟ هذا الحديث رواه مالك بن أنس في أول موطئه من حديث نافع مولى بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ما كتب إليهم أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، والعصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح بغلس. وهذه الرواية تدل على أنه موقوف على عمر بن الخطاب، لم يذكر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي مرفوعا من رواية أخرى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. فالمسألتين ما فيهم أحد صرح برفعها، معناها كتب إلى عماله ما قال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، في الرواية اللي بعد مشهورة في الموطأ. وفي الرواية الأخرى التي رواها البزار وغيره أنه أن الحديث كان مرسل به اللي نافع لم يلقى عمر بن الخطاب ولم يروي عنه، وإنما روى عن عبد الله وهو مولى بن عمر اللي هو عبد الله بن عمر. ومالك في الرواية الأولى روى عن عبد الله بن عمر، روى معناها عن عمر عن نافع أن عمر بن الخطاب، عليه عود الحديث مرسل ما هو مسند. والرواية الأخرى اللي أضعفه منها خارج الموطأ هذه فيها أنه روى عن عبد الله بن عمر، وذاك يدل على أن الحديث موصول اللي هو روى عن عبد الله بن عمر كثيرا وهو من الإثبات الثقات. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ما هو حد الستر عند الرجال في الصلاة، وهل عليه أن يستر السرة وحدها من الكرش أو أن يستر إلى الركبة؟ بعض الناس يظن أن الواجب سترها وحدها، أما ما عداها لا يسترونه. بالنسبة للستر بالنسبة للرجل في الصلاة على نوعين: نوع إذا لم يقع يسوقع ما هو بالغرب تبطل الصلاة وتعاد أبدا، والنوع الآخر لا تعاد فيه الصلاة ولكن فيه بعض ما يتعلق بالآداب الشرعية التي ينبغي للرجل أن يكون عليها دائما كغيره من الناس. بالنسبة للأول لكن اللي تجب فيه لعادة أبدا المشهور عندهم فيه أن الرجل إذا ظهرت حلقته وهي التي بين الأنثيان والدبر وظهرت الأنثيان وظهر الذكر عن هذه الأشياء، هذه المنطقة كاملة بل منين تبان عنها، تبطل الصلاة وتعاد الصلاة أبدا بالنسبة للرجل. وهذا هو المقرر عندهم بالنسبة للرجال، وما سوى ذلك إذا ظهر وكان قريبا من هذا كما بين السرة والركبة تكون لإعادته في الوقت، ولإعادته في الوقت تدل على صحة الصلاة لأنه إذا خرج الوقت لا يطالب صاحبها بالإعادة. هذا السؤال يقول: ما هو حكم أحد لا ينكر المنكر في بلد انتشر فيه المنكر للأسف؟ لا ينكره لأنه عندما ينكره لا يفهمون ذلك لأن هذه العادة هي عادتهم ولا يرون أنهم على باطل ومع ذلك هم مسلمون، لكن البيئة انتشر فيه الفسق. وملاحظة أخرى أني لست عارفا بلغتهم كثيرا وأنا يشق علي مشاهدتهم وهم على باطل، ما هو الحل؟ زيدونا جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من دعواتكم. عدم إنكار المنكر معصية عظيمة، وعدم الأمر بالمعروف مع القدرة عليه أيضا معصية عظيمة، ولكن هذا الإنسان يعلل نفسه بأنه إذا أنكر المنكر لا يفهمون ذلك لأنه يخالفهم في اللغة وهو عديم المعرفة الكاملة بلغتهم، لأن هذه العادة هي عادتهم ولا يرون أنهم على باطل. هذا أيضا ملي ويجهلون، ومع الجهل التام يظنون أنهم على حق، يعني يصعب نهيهم عن المنكر بالنسبة له، ومع ذلك هم مسلمون لكن البيئة انتشر فيه الفسق. وملاحظة أخرى أني لست عارف بلغتهم كثيرا، هذا يشفع لك. جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من دعواتكم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الدنيا والأخرى وأن يقضي لنا ولكم حوائجهما، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله فينا.
وبهذا نأتي لختام هذه الحلقة مع فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا، وفي نهايتها نلتمس صالح الدعاء منه لنا ولجميع أعضاء ومنتسبي شبكة بصائر ولجميع المسلمين. شيخ الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، الله الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وأن تجعلنا من الذين يتلون هذا القرآن حق تلاوته يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقيمون حروفه وألفاظه. اللهم أحينا مع القرآن وأمتنا مع القرآن واحشرنا مع القرآن واجعله شافعا لنا مشفعا فينا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا زائرين ولا ملحدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين في كل مكان، وبارك لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين، واهدنا وإياهم إلى سواء الصراط فضلا منك يا أرحم الراحمين وإحسانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم وفي جميع المسلمين. السلام عليكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.